اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين أجمعين، آمين. كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف، وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في يوم الأحد الثاني من شهر ذي الحجة المحرم، الثالث من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق للرابع من الشهر الثامن لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد الياقوت. ومع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في سنة 76 و300 بعد الألف. باب صلاة التطوع، وبدأ بصلاة الكسوف على أنها آكد التطوع، لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها واجبة، وبعضهم ذهب إلى أنها فرض كفاية. قال: آكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. الكسوف يقال الكسوف ويقال الخسوف بالكاف والخاء، الكسوف والخسوف، واشتهر أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ويجوز أن يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، وكسف القمر وخسف القمر، ولكن المشهور أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر. وهي آية يخوف الله بها عباده سبحانه وتعالى، يذكرهم يوم تنكسف الشمس إلى الأبد، وهو حصول يوم القيامة، فيذكرهم الله بذلك اليوم الذي يغفل الناس عنه أحيانا. فهذه الصلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فعلى المسلم إذا رأى هذه الآية وهي كسوف الشمس أو كسوف القمر أن يستشعر الخوف من الله تبارك وتعالى، وأن الذي كسفها اليوم أو خسف القمر اليوم قادر على أن يوقع يوم القيامة ولا تحين مندم بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، والمشهور أنه صلاها مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي صلاة الخسوف. خسوف القمر لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل أو وقع كسوف الشمس، وفعلها وأمر بها صلى الله عليه وسلم. أمر بأن الإنسان إذا كسفت الشمس أو خسف القمر أنه يهرع إلى الصلاة. أما صلاة كسوف فلا أذان لها ولا إقامة، ولكن لها نداء، لها نداء، المؤذن أو غيره ينادي يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيأتي الناس إلى المسجد ليصلوا صلاة الكسوف. ويجوز أن تصلى في البيت، لكن الأفضل أن تصلى جماعة في المسجد، هذا هو الأصل. وقال: صفتها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بالقراءة. وأهل العلم اختلفوا في الجهر في صلاة الكسوف، مع اتفاقهم أنه إذا كان الخسوف فإنه يجهر بها لأنها من صلاة الليل، إذا كان الخسوف للقمر فإنه يجهر بها لأنها صلاة الليل، لكن اختلفوا في الكسوف، كسوف الشمس، لأنها من صلاة النهار، والأصل في صلاة النهار أنها سرية، فاختلف أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى أنها يجهر بها قياسا على صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فقالوا الأصل في الصلاة التي تدعى إليها الجماعة أنها جهرية. والذين قالوا بعدم الجهر قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالنهار، وجاء في حديث ابن عباس أنه قرأ بمقدار سورة البقرة، فمعناه أنه لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها سرية، هذا غير أنها من صلاة النهار، فالأصل في صلاة النهار أنها سرية. الصحيح ما ذهب إليه المؤلف هو أنه يجهر بها، يجهر بها، لأن في حديث عائشة فجهر بها صلى فجهر، وعائشة أعلم في هذا من ابن عباس، خاصة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في ذلك الوقت صغيرا، كان قيل في العاشرة وقيل حولها. وأيضا عائشة تخبر عما رأت وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس لأنه كان بعيدا لعله فلم يسمع قراءة النبي، لكن شعر بطول الصلاة لأنه ممن لا تجب عليه الصلاة على كل حال. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات. صلاة الكسوف صورتها أن يكبر للإحرام ثم بعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة، قالوا مقدار سورة البقرة، يعني الأصل في صلاة الكسوف الإطالة، فقرأ بمقدار سورة البقرة ثم بعد ذلك ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، أي مناسبا لقيامه، لا أنه كطول القيام، ولكن المقصود أنه مناسب لطول القيام، أي ركوعا ركع ركوعا طويلا صلى الله عليه وسلم، ثم رفع قال سمع الله لمن حمده، وقرأ الفاتحة مرة ثانية، وقرأ سورة أيضا طويلة لكن أقل من القراءة الأولى، ثم بعد ذلك ركع ركوعا طويلا لكن أقل من الركوع الأول، ثم سجد رفع طبعا، ثم سجد سجدتين أيضا طويلتين لكن أقل من الركوع، ثم قام إلى الركعة الثانية وفعل كما فعل في الركعة الأولى. هذه هي صفة صلاة الكسوف، والإدراك هو في الركعة الأولى أو في الركوع الأول، من أدرك الركوع الثاني أو القراءة الثانية هو قد فاتته ركعة، من أدرك القراءة الثانية في الركعة أو الركوع الثاني في الركعة فهو غير مدرك، وإنما الإدراك يكون في الركوع الأول، الركوع الأول والقراءة الركوع الأول هو الأصل هو الركن، أما الركوع الثاني في السنة، ولذلك لو صلى الإنسان صلاة الكسوف بركوع واحد صحت، والإدراك يكون في إدراك الركوع الأول. صلاة الكسوف فيها 4 ركوعات و4 سجودات، 4 ركوعات و4 سجدات، هذا بالنسبة لصلاة الكسوف. نعم.
صلاة الوتر، وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا وحث الناس عليها، وأقلها ركعة وأكثرها 11، ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم.
نعم. صلاة الوتر رتبها المؤلف بعد صلاة الكسوف، وصلاة الوتر سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حضرا وسفرا، بخلاف باقي السنن المؤكدة. السنن المؤكدة المعروفة 10، وهي ركعتا الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه تسمى السنن المؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك السنن المؤكدة في السفر إلا سنة الفجر والوتر، هذه كان يحافظ عليها سفرا وحضرا صلى الله عليه وسلم. فالوتر حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس عليه، أي أمر به صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد، ومنه حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، وفيه أنه قال أوصاني حبيبي، وفي رواية خليلي، يعني في رواية أبي ذر أوصاني خليلي، وفي رواية أبي هريرة أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى وصلاة ركعتي الضحى. هذه الثلاثة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنها سنة مؤكدة. فالوتر حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. أقل الوتر ركعة، وذلك الحديث معاوية أو حديث ابن عباس رضي الله عنه، سئل جاءه رجل فقال: ألم ترك ماذا فعل معاوية؟ قالوا: ماذا فعل؟ قالوا: أوتر بركعة. يعني كانهم ينتقدون معاوية على هذا الفعل، يريدون أن يعني يهيج ابن عباس عليه. قالوا: أوتر بركعة. فقال أبو هريرة، قال ابن عباس: إنه فقيه، إنه فقيه. فأيده على هذا الفعل. فهذا أقل الوتر، أقل الوتر ركعة، يجوز الإنسان يوتر بركعة. قالوا: أكثره 11 ركعة، بينهما جائز. يعني أن يصلي 3 ركعات، أن يصلي 5 ركعات، أن يصلي 7 ركعات، أن يصلي 9 ركعات، أن يصلي 11 ركعة، هذا أكثر الوتر. وهل يجوز أن يزيد على 11 ركعة؟ الصحيح يجوز، يجوز أن يزيد، ولكن أهم شيء العبرة كما قال أهل العلم: العبرة بالكيف لا بالكم. يعني أهم شيء أنه يصلي صلاة فيها خشوع وطمأنينة وإطالة قراءة، هذا هو الأصل في الوتر. وإذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي حديث حذيفة وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة في الوتر البقرة وآل عمران والنساء. يعني تكلم عن 5 أجزاء ونصف تقريبا في ركعة واحدة، فما بالك في باقي الركعات كم صلى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الأصل في الوتر الإطالة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فالعبرة إذن بالكيف لا بالكم. فزيادة عدد الركعات لا يضر، لو صلى الإنسان وتره 23 ركعة مثلا أو 41 ركعة أو أقل أو أكثر ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن مع الطول ويلتزم بإحدى عشرة ركعة هذه السنة، هذه السنة أن يلتزم بإحدى عشرة ركعة ويطيلها، هذا هو الأفضل، هكذا هي السنة. أما صورتها فالأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. هذه السنة أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى، يعني لا يسلم إلا يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى، يسلم ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، ثم ركعة ويسلم. هذا هو الأفضل في صلاة الليل. لكن يجوز أن يصلي 5 ركعات بسلام واحد، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أنه صلى 5 ركعات بسلام واحد، صلى ركعتين وسلم، ثم ركعتين وسلم، ثم ركعتين وسلم، ثم 5 بسلام واحد وتشهد واحد، يعني لم يجلس إلا في الخامسة وسلم منها الخامسة. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. وثبت عنه أيضا 7 بسلام كما في مسند أحمد، صلى 7 ركعات بسلام واحد، وصلى 9 بسلام واحد، جلس في 8 والـ9. واختلف أهل الثامنة هل يقرأ التشهد الأول أو فقط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم إلى 9، لكن المهم لا يجلس إلا في 8 والـ9، وفي 5 لا يجلس إلا في 5، وفي 7 ورد أنه يجلس في 6 والـ7 وأنه يجلس في 7 فقط. وقاس عليها أهل العلم لو صلى 3 أيضا بسلام واحد ولا يجلس إلا في 3، أو صلى 11 ركعة ويجلس في 10 والـ11، كل هذا جائز، كل هذا جائز. لكن كشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله 5 و7 و9 فقط، 3 لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسلام واحد، و11 لم تثبت، لكن أهل العلم قالوا هذه نافلة، والأصل في النافلة التيسير والتخفيف، فمن حيث الجواز يجوز أن يصلي الإنسان النافلة بهذه الطريقة بثلاث بسلام أو 11 بسلام. قالوا وقتها أي صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، صلاة العشاء وليس أذان العشاء، وهذا يعني تنبيه مهم من المؤلف، من صلاة العشاء ولم يقل من أذان العشاء، ليدخل في هذا من جمع تقديم، لو إنسان جمع تقديم بين المغرب والعشاء كمسافر أو مريض أو غيرهما صلى جمع تقديم له أن يصلي الوتر مباشرة ولو لم يدخل وقت العشاء في حق عامة الناس، لأنه في حقه دخل وقت العشاء طالما أنه جاز له الجمع معناها إيش؟ دخل وقت العشاء في حقه. فمن جاز له أن يصلي العشاء جاز له أن يصلي الوتر مباشرة بعد العشاء، وآخر وقته أذان الفجر الثاني. وكان بعض السلف، نقل هذا عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، أنه أحيانا يصلي الوتر بعد أذان الفجر الثاني، بعد أذان الفجر الثاني. المهم أن الوتر يستمر وقته إلى أذان الفجر الثاني على الصحيح، لأن إذا أذن الفجر معناها انتهى الليل ودخل الصباح، هذا ولذلك سمى أذان الصبح، سمى أذان الفجر، فانتهى الليل. فالأصل الإنسان يصلي الفجر الوتر قبل أذان الفجر الثاني. قال والأفضل أن يكون آخر صلاته، يعني لو أن الإنسان تعود أن يصلي الوتر بعد العشاء مباشرة وينام بعد ذلك، استيقظ قبل الفجر بساعة أكثر أقل، فيقول أنا أوترت ماذا أفعل؟ نقول إذا كانت لك عادة أنك تستيقظ في مثل هذا الوقت لا توتر بعد العشاء، أخر الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. كان المفروض أو الأفضل في حقه أن يؤخر الوتر إلى ما قبل الفجر. أما إذا قال لا ليس عادة لي أن أستيقظ في هذا الوقت، أو أنه أخشى أن لا أستيقظ، فيقال له لا بأس صلي الوتر بعد العشاء، وإذا صليت بالليل لا توتر مرة ثانية، يكفيك وترك الأول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا بكر قال متى توتر؟ قال آخر الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال أول الليل. فقال لأبي بكر أخذت بالحزم، وقال لعمر أخذت بالعزم، يقول لأبي بكر، وقال لعمر أخذت بالحزم، يعني احتطت، يقول لعمر احتطت فيما لو لم تستيقظ إلا مع أذان الفجر ما فاتك الوتر. وقال لأبي بكر أخذت بالعزم، يعني حملت على نفسك أن لابد أن أستيقظ قبل الفجر حتى أصلي الوتر. ففعل أبي بكر أفضل من حيث أنه أخر الوتر، فعل عمر أفضل من حيث أنه احتاط لدينه، فكلا الأمرين خير إن شاء الله تعالى. نعم.
صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطوى الناس لفقد الماء.
إذا
اضطوى.
لا شوف أيوه اضطر غيره، اضطررته اضطررت غيري، اضطررت اضطرني شيء آخر، فهنا اضطر وليس اضطر. نعم.
وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطوى الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضوعا، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضوعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل رحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم.
نعم. صلاة الاستسقاء من اسمها استسقاء، أي طلب السقيا. الاستسقاء طلب السقيا، وهي سنة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه بعده. إذا احتاج الناس إلى الماء لفقده فإنهم يصلون لله تبارك وتعالى يسألونه السقيا سبحانه وتعالى. تفعل كصلاة العيد، يعني يخرج الناس إلى الصحراء أو إلى المصلى، لا تصلى في المساجد، يعني الأفضل أن تصلى خارج المساجد، لأنه يخرج معهم بهائمهم، ويخرج معهم حتى أهل الكتاب ممكن يخرجوا معهم، تخرج النساء الحيض معهم، فهذا لا يمكن يكون في المسجد، هذا لا يمكن يكون في المسجد، ولذلك تصلى خارج المسجد صلاة الاستسقاء. تفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، يعني الإنسان يخرج متبذل ولكن نظيف، لكن ما يكشخ لها مثل صلاة العيد. صلاة العيد يلبس أجمل ثيابه ويتعطر وكذا، هذه لا، لأن هذه صلاة شكر فرح، بينما هنا لا، صلاة حاجة، فيخرج متخشع متذلل متبذل. طيب، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يسقيهم. فقال فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة. يجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة ويجوز أن تكون الخطبة بعد الصلاة، يعني صلاة الاستسقاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، وثبت أنه صلى ثم خطب، فالأمران جائزان، يجوز أن تقدم الخطبة على الصلاة ويجوز أن تقدم الصلاة على الخطبة، وهي خطبة واحدة، ليس كالجمعة والعيد خطبتين، وإنما خطبة واحدة لا يجلس بينهما، ما في جلوس فيها، هي خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات. المهم أنه يدعو الله تبارك وتعالى فيها بالاستسقاء، خاصة قراءة الآيات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وما شابه ذلك من الآيات، ويكثرون من الاستغفار حتى يكرمهم الله تبارك وتعالى بالمطر. قال ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، ويسن إذا لم يسقوا أنهم يعيدونها بعد يوم أو يومين، يعني إذا استسقى الناس ولم يسقوا لا بان أن يخرجوا بعد يومين مثلا ويستسقون مرة ثانية، وسنة أن الإمام بعد أن يخطب يعطي الناس ظهره ويدعو، ويبالغ في رفع يديه في الدعاء، والنبي بالغ حتى رأوا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم هكذا يرفع يديه فوق، يبالغ في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. واختلف أهل العلم كيف يكون توجيه اليدين، هل هكذا يعني من باب، لأن هذا الأصل في الدعاء، إذا سألتم الله فاسألوه ببطوني أكفكم، فيرفع يديه هكذا يا رب ويدعو الله تبارك وتعالى أن يسقيهم، أو هكذا يعطي ظهر كفيه إلى السماء. قالوا وهذه فيها أنها يعني يدعو الله أن يقول أنزل المطر هكذا، كأنه يسأل الله أن ينزل عليهم المطر، يعني الدعاء بصورة الحال، حالي أني أريدك أن تنزل علينا المطر. ثم إذا انتهى من الدعاء يقلب ثوبه أو عفوا عباءته، طيب في لباسه، كأنه يقول اللهم كما حولت ردائي فحول حالنا من حال إلى حال، وكان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يحول ردائه يقلبه في لباسه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا سقاهم الله انتهى الأمر، ما سقاهم الله قلنا يستسقون مرة ثانية لا مانع من ذلك، ويخرج معهم أهل الكتاب، يخرج معهم الحيض من النساء، لكن النساء الحيض لا يصلين، قال ويعتزلن المصلى، ويعتزلن المصلى الحيض، لكن يخرجن مع الناس للاستسقاء لا مانع، كصلاة العيد تماما، صلاة العيد الحيض يخرجن للصلاة لكن لا يصلين، وكذلك الاستسقاء يخرجن للاستسقاء لكن لا يصلين، وكذلك لا مانع أن تخرج معهم بهائمهم، كأنهم يقولون اللهم اسق هذه البهائم الرتع مثلا، طيب ارحم هذه البهائم مثلا. وقد جاء في الحديث أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي ببني إسرائيل وهو ذاهب إلى مكان الاستسقاء، فإذا نملة قد نامت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء، فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، يعني سقيتم بدعوة هذه النملة، وهذه البهائم أو الحشرات هذه في عندها يعني إحساس وشعور وهي عابدة لله، لكن نحن لا نشعر بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكلكم يعلم أن هدهدا أنكر عبادة غير الله تبارك، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فأنكر أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ضب جاء مع رجل جاء معه ضب فقال هذا يشهد لي بالرسالة، يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد أن هذه الحيوانات يعطيها الله من الشعور، كما قال الله تبارك وتعالى عن نملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فاعتذرت له صلى الله عليه وسلم. لكن كوننا لا نفهم لغة الحيوان أو الحشرات أو الطيور، هذا لا يعني أنها لا تتكلم، لكن تتكلم بإشارات معينة الله أعلم بها. على كل حال، المهم أنه يخرج الناس إلى الصلاة ويخرجون معهم بهائمهم، والرجال والنساء يخرجون يستسقون الله تبارك وتعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي صلى الله عليه وسلم، فما رجعوا إلا وقد نزل المطر. وفي حديث أنس الصحيح أنه كان النبي يخطب الجمعة، فدخل رجل أعرابي من أهل البادية فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. يقول أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. يقول والله ما في السماء قزعة، يعني ما في غيمة ولا سحاب ولا شيء. يقول والله ما أنزل رسول الله يديه إلا وقد نزل المطر، سبحان الله، تجمعت السحاب من كل مكان الغيوم ثم سقوا. يقول فجلسنا جمعة لم نرى الشمس، جمعة يعني أسبوعا كاملا لم نرى الشمس من المطر. يقول فلما كانت الجمعة القادمة جاء أعرابي فقال لرسول هلكت الأموال وانقطعت السبل، زين، فادعوا الله أن يكفها عن يعني هذه الأمطار. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب ومنابت الشجر. طيب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف هذا المطر عنهم. وعمر بن الخطاب في زمنه لما وقع القحط أو انقطعت الأمطار دعا العباس بن عبد المطلب وقدمه في الاستسقاء. ومعاوية رضي الله عنه لما كان في الشام كذلك نسيت من دعا رجلا من التابعين من الصالحين، دعاه وأمره أن يستسقي لهم فاستسقى لهم فسقاهم الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا تقديم الصالحين في الدعاء للاستسقاء. وهنا مسألة، وهي أن الاستسقاء أيضا أنه يعني يكون في وقت نزول المطر، يعني ما يستسقي الناس الآن مثلا في الصيف مثلا، هذا ليس وقت نزول المطر مثلا، وأن يستسقون في الأوقات التي ينزل فيها المطر عادة وانقطع، وفي الوقت ذاته أن الأرض تستفيد من هذا المطر. أما في مثل هذا الوقت مثلا الناس تستسقي مثلا، هذا ليس وقت نزول المطر ولا تستفيد الأرض منه إذا نزل، والله أعلم. نعم.
أوقات النهي، وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، أولا من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح قيد رمح، ثانيا ومن صلاة العصر إلى الغروب، ثالثا ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم.
نعم، هذه أوقات النهي، أوقات النهي عن الصلاة. بعض أهل يجعلها ثلاثة أوقات، بعضهم يجعلها خمسة أوقات. قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يقصد من صلاة الفجر وليس من دخول الفجر، وإنما من صلاة الفجر. من صلى الفجر خلاص لا يجوز له أن يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، أي مسافة رمح. هذا لمن صلى الفجر، إلا من فاتته سنة الفجر فله أن يصليها بعد الفجر. لكن النوافل مطلقة ما في نوافل إلا تكون لها سبب، من تحية مسجد، على خلاف بعد، هناك من يرى حتى تحية المسجد لا تؤدى في هذا الوقت، هذا أكثر أهل العلم يرون لا تؤدى في هذا الوقت تحية المسجد. المهم أن الوقت الأول للنهي هو بعد صلاة الفجر. لكن لو قدر أن الإنسان ما صلى الفجر إلى الآن، فلو صلى لا يقال له هذا وقت نهي. حتى يعني الآن نفرض هذا المسجد الآن مثلا يقيم الصلاة بعد 10 دقائق، في مسجد آخر يقيم بعد 50 دقيقة، في مسجد تتأخر بالإقامة. طيب، الذي يقيم بعد 50 دقيقة إلى الآن لم يصل الفجر، فيجوز الإنسان لو صلى الآن في هذا الوقت، لكن الذي صلى الفجر في مسجد يقام بعد 10 دقائق هذا يقال له في حقك إيش؟ دخل وقت النهي، والذي لم يصلي الفجر إلى الآن نقول في حقك لم يدخل وقت النهي. وحتى لو صلى الإنسان في بيته مثلا، لو صلى قبل الشروق بنصف ساعة مثلا أو قريب من ذلك، نقول في حقه لم يدخل وقت النهي حتى يصلي. إذا المقصود صلاة مثل ما قلنا قبل قليل، الوتر مقصود بها إيش؟ أداء صلاة العشاء وليس دخول وقت العشاء. كذلك هنا أداء صلاة الفجر وليس دخول وقت الفجر. قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح يعني مسافة رمح تقدر ما بين ربع إلى ثلث ساعة تقريبا، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ما بين ربع إلى ثلث ساعة، يعني ذكر أهل العلم ذلك. وبعض أهل يجعل هذا الوقت وقتين، يقول من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، فيجعلها إيش؟ يجعل هذا الوقت وقتين، وقتين، واحد من الفجر إلى الطلوع ومن الطلوع إلى الارتفاع. وبعضهم يجعله وقتا واحدا كما ذكر المؤلف، جعله وقتا واحدا. الثاني من صلاة العصر إلى الغروب، كذلك هنا بعضهم يجعل هذا وقتين وبعضهم يجعله وقتا واحدا. الذي يجعله وقتا واحدا يقول أبد، من أداء صلاة العصر أيضا، خاصة لو واحد صلى مثلا جمع تقديم الظهر والعصر بعدين قال أبد تنفل الساعة 2 الظهر مثلا، يقول مثلا أنت صليت العصر، في حقك لا يجوز لك أن تصلي حتى تطلع حتى تغرب الشمس خلاص. قال بعد ما أذن العصر، قلنا لا في حقك صليت العصر، فدخل وقت النهي في حقك. لماذا؟ المقصود صلاة العصر وليس دخول العصر. فيمنع الإنسان من أو يمتنع الإنسان من الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وبعض أهلهم يجعل هذا وقتين أيضا، يقول من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس أو إلى احمرارها، ومن احمرارها إلى سقوط القرص. من احمرار الشمس لما يصير حمراء إلى أن يسقط القرص، هذا أيضا إيش؟ هذا وقت تحريم أشد، لأن وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس هذا وقت تحريم باتفاق. وقت الطلوع وقت الغروب، لأن هذا الوقت الذي يسجد لها عباد الشمس، فهذا وقت تحريم باتفاق. أما قبل ذلك يعني قبل طلوع الشمس، من بعد الفجر قبل طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى احمرار الشمس، هذا الوقت يعني في كراهة عند بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم. طيب الوقت الثالث إذا استوت الشمس في كبد السماء. الآن معروف أن الشمس تطلع من المشرق وتتجه هكذا إلى المغرب، تنتقل من المشرق إلى المغرب، هذه الرحلة للشمس منتصف الرحلة تسكن الشمس في كبد السماء في وسط السماء، يسمونه إيش؟ وقت الزوال. هذا قبل وقت الزوال، هذا قبل وقت الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء. طبعا حنا عندنا دول الخليج ما تصير الشمس في كبد السماء، لأن هذا تكون في البلاد الاستوائية وغيرها، في بعض البلاد تكون الشمس في كبد السماء. شوفوا الحين مثلا يعني في أوروبا مثلا الشمس حارة، ليش؟ لأن الشمس تكون عمودية عندهم، حنا عندنا ما تصير الشمس عمودية دائما مائلة. وكذلك أفريقيا وسط أفريقيا وكذا تكون الشمس في كبد السماء ممكن، لكن عندنا ما تصير في كبد السماء. لكن الشاهد من هذا أنها إذا كانت في هذا المكان، طيب اللي هو قبل أذان الظهر أيضا بربع إلى ثلث ساعة، قبل أذان الظهر، لأن أذان الظهر اسمه إيش؟ وقت الزوال. ما معنى زوال؟ أي زالت عن كبد السماء، تحركت عن كبد السماء، زال بمعنى تحرك، فنقول زالت عن كبد السماء أي تحركت عن كبد السماء إلى جهة الغروب، فيعطونها ربع ساعة ثلث ساعة. هذا الوقت اللي خلنا نقول الحين كم يأذن الظهر؟ 12 إلى 5 يعني خلنا نقول من 12 إلى ثلث تقريبا، أو حتى من 11:30 وقف لا تصلي خلاص، هذا وقت نهي. يعني بعضهم يجعلها نص ساعة، بعضهم يقول أقل من نص ساعة، ربع إلى ثلث ساعة، لكن على كل حال هذا يسمونه وقت نهي، وهو وقت استواء الشمس في كبد السماء، لأن هذا الوقت تسعر فيه نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها في هذا الوقت. فذاك امتنع منع الناس من الصلاة في هذا الوقت والله أعلم. إذن ثلاث أوقات متفق عليها، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصافها في كبد السماء، وقتان مختلف فيهما وهو بعد العصر إلى أن تحمر وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. وهي فوض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنة. هلا مكتوب عندي لكم شيء. فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن رجل رجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
نعم، صلاة الجماعة والإمامة قال هي فرض عين للصلوات الخمس، أن الأصل في المسلم يصلي جماعة ولا يصلي منفردا، بل لابد أن يصلي جماعة. قال: على الرجال، فالجماعة لا تجب على النساء وإنما تجب على الرجال. قال: حضرا وسفرا، يعني سواء كانوا في الحضر أو كانوا في السفر فصلاة الجماعة واجبة، لا أن يصلي كل واحد وحده، وإنما يصلون جماعة. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجل يؤم الناس، ثم آمر برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يحضرون الجماعات وأحرق عليهم بيوتهم. في رواية: لا يحضرون الجمعة. في رواية أنهم لا يحضرون الجمعة، وهنا لا يحضرون الجماعة. على كل حال، أن هذا الحديث استدل به أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. قال: أقلها إمام ومأموم، يعني اثنان لابد أن يكون إمام ومأموم، أقل شيء، يعني سواء كان رجل وامرأة كزوجته مثلا أو إحدى محارمه أو رجل ورجل، المهم لا يكون أقل من اثنين. واحد لا يقال له جماعة، واحد لا يقال له، اثنان فأكثر هي الجماعة. قال: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كلما كثرت الجماعة كان هذا أفضل، لأن مقصود الجماعة هو اجتماع قلوب المسلمين مع بعض ومحبة بعضهم لبعض، وهذا إنما يحصل في اجتماعهم في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. والمقصود بالدرجة قال أهل العلم ما هي مكانة في الجنة، لا مقصود مجرد حسنة واحدة، وإنما درجة عند الله تبارك، والله أعلم كم مقدارها هذه الدرجة. وللجمع بين 25 و27، بعض أهل قال لا، 25 و27 مقصودة، يعني العدد غير مقصود، وإن المقصود أنه عدد كبير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال لا يقصد بالضبط 73، لكن يقصد أنها فرق إيش؟ كثيرة، يقصد أنها فرق كثيرة. كذلك هنا لا يقصد العدد 25 ولا 27، ذاك مرة قال 25 مرة قال 27، قال يريد أنها إيش؟ أنها أفضل، وأفضل بكثير بعدد. وبعضهم قال 27 و25 مرة، يعني باختلاف الإمام، باختلاف المكان، باختلاف المسجد، يعني المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، غير المساجد الأخرى، والله أعلم. وقال لرجلين صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فلما سلم وجد رجلين قد جلس، لأن الإمام أول ما يسلم يلتفت على الناس، فلما التفت وجد الرجلين جالسين، فاستدعاهما النبي فجاءه ترعد فرائصهما، يعني الأكتاف هنا زين فيه رجف، خايفين من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن ما كانوا يصلون معه. فقال: ما ألستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. ما منعكم أن تصلي معنا؟ شو مسلمين ما تصلوا معنا؟ قال: صلي. قال: صلينا في رحالنا، مصلين حنا يعني. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصلوا معهما تكن لكما نافلة. فهنا إذا الإنسان إذا دخل مسجد وإن كان قد صلى فليصلي معهم. لماذا؟ حتى لا يتهم. وإذا كان قال: ألستما مسلمين؟ فأنت تصور الحين تصلي تسلم تلقى واحد قاعد ما صلى، شو تقول؟ تقول: مو مسلم هذا، أو تقول: هذا ما يصلي، أو تقول: هذا خاف في شيء عقله شيء أو كذا، أو إنه شايل على الإمام ما تدري فيه يعني. لكن تستنكر، لماذا لم يصلي معنا؟ ولذلك أنكر عليهم النبي، قال: ما منعكم أن تصلي معنا. وهنا في فائدة، وهي أن هذا كان في صلاة الفجر، فمعلوم أنه قد صليا في رحالهما، أنه في حقهما دخل وقت إيش؟ النهي، دخل في حقه وقت النهي، ومع هذا أمره النبي بالصلاة، فدل على أن هذه مستثنى، أنه إذا إنسان دخل المسجد بعد العصر مثلا، مثل صليت أنت مسجدك أيضا العصر مثل الفجر ولا لا؟ وفي مساجد تأخر أي يعرف أنت صليت في مسجد، في مسجد بعدين دقيقة ولا لا؟ دقيقة بين الأذى والإقامة، دقيقة واحدة فقط. أفرض صليت في هذا المسجد ثم ذهبت بتحضر درس مثلا ولا موعد واحد ولا اللي يكون، دخلت مسجد ثاني ما أقام بعد، أو دخلت وهم يصلون تصلي معهم، طيب هذا وقت نهي في حقك، لكن أنت صليت العصر خلاص ما يلزمك، إما تجلس برا ما تدخل المسجد، وأيضا ستتهم اللي يشوفك ما تصلي قاعد برا السيارة أيضا سيتهمك، فالأفضل أن تدخل وتصلي معهم، والله أعلم. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. المأموم مع الإمام له أحوال كما قال أهل العلم، المأموم مع الإمام له أحوال، وهي أربعة أحوال، وهي مسابقة، موافقة، متابعة، تأخير. يعني إما أن يسابقه وإما أن يوافقه وإما أن يتابعه وإما أن يتأخر عنه، هذه أربعة أحوال لا يمكن أن يخرج عنها. أما المسابقة وهو أن يكبر قبل إمامه، يركع قبل إمامه، يسجد قبل إمامه، يسلم قبل إمامه، هذا تبطل صلاته، لأن هذا كان هو الإمام ليس هو المأموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا ما أتم به، هو يسابق الإمام أصلا. وهنا أيضا مسألة خاصة في قضية السجود، السجود الأول يعني من القيام، بعض الأئمة يكون ثقيل يعني ينزل ببطء مثلا، أو يكبر في ناس سريعين يعني أو خفيفين أو كذا، فسجد الناس والإمام إلى الآن ما سجد. يعني أذكر مرة صليت في أحد المساجد، توفي الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، لكن كان الإمام في ذلك الوقت عمره قريب من 90 رحمه الله تبارك وتعالى، وثقيل بالحركة ومسكين يعني، حتى يسمع صوته فيكبر وهو قائم للسجود. فأذكر أن صليت خلفه فقال: الله أكبر، أنا أنتظر حتى تمس جبهته الأرض، يلا أبدأ أنت.